بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط التاسع. الوجه الأول يبدأ حالا. الآية 30 من سورة النور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. أي أرشد المؤمنين وقل لهم الذين معهم إيمان يمنعهم من وقوع ما يخل بالإيمان يغض من أبصارهم عن النظر إلى العورات وإلى النساء الأجنبيات وإلى المردان الذين يخاف بالنظر إليهم الفتنة وإلى زينة الدنيا التي تفتن وتوقع في المحذور، ويحفظ فروجهم عن الوطئ الحرام في قبور أو دبور أو ما دون ذلك، وعن التمكين من مسها والنظر إليها. ذلك الحفظ للأبصار والفروج أزكى لهم، أطهر وأطيب وأنمى لأعمالهم، فإن من حفظ فرجه وبصره طهر من الخبث الذي يتدنس به أهل الفواحش، وزكت أعماله بسبب ترك المحرم الذي تطمع إليه النفس وتدعو إليه. فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومن غض بصره أنار الله بصيرته. ولأن العبد إذا حفظ فرجه وبصره عن الحرام ومقدماته مع دواء الشهوة كان حفظه لغيره أبلغ، ولهذا سماه الله حفظا. فالشيء المحفوظ إن لم يجتهد حافظه في مراقبته وحفظه وعمل الأسباب الموجبة لحفظه لم ينحفظ. كذلك البصر والفرج إن لم يجتهد العبد في حفظهما أوقعاه في بلايا ومحن. وتأمل كيف أمر بحفظ الفرج مطلقا، لأنه لا يباح في حالة من الأحوال. وأما البصر فقال يغض من أبصارهم بأداة من الدالة على التبعيض، فإنه يجوز النظر في بعض الأحوال لحاجة كنظر الشاهد والعامل والخاطب ونحو ذلك. ثم ذكرهم بعلمه بأعمالهم ليجتهدوا في حفظ أنفسهم من المحرمات. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لما أمر المؤمنين بغض الأبصار وحفظ الفروج أمر المؤمنات بذلك فقال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن عن النظر إلى العورات والرجال بشهوة ونحو ذلك من النظر الممنوع، ويحفظن فروجهن من التمكين من جماعهن أو مسهن أو النظر المحرم إليهن، ولا يبدين زينتهن كالثياب الجميلة والحلي وجميع البدن كله من الزين ولما كانت الثياب الظاهرة لابد لها منها قال إلا ما ظهر منها، أي الثياب الظاهرة التي جرت العادة بلبسها إذا لم يكن في ذلك ما يدعو إلى الفتنة بها. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وهذا لكمال الاستتار، ويدل ذلك على أن الزينة التي يحرم إبداؤها يدخل فيها جميع البدن كما ذكرنا. ثم كرر النهي عن إبداء زينتهن ليستثني منه قوله إلا لبعولتهن، أي أزواجهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، يشمل الأب بنفسه والجد وإن علا، أو إخوانهن أو بني إخوانهن. أشقاء أو لأب أو لأم، أو بني أخواتهن أو نسائهن، أي يجوز للنساء أن ينظر بعضهن إلى بعض مطلقا. ويحتمل أن الإضافة تقتضي الجنسية، أي النساء المسلمات اللاتي من جنسكن، ففيه دليل لمن قال إن المسلمة لا يجوز أن تنظر إليها الذمية. أو ما ملكت أيمانهن، فيجوز للملوك إذا كان كله للأنثى، فيجوز للمملوك إذا كان كله للأنثى أن ينظر لسيدته ما دامت مالكة له كله، فإذا زال الملك أو بعضه لم يجوز النظر. أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، أي والذين يتبعونكم ويتعلقون بكم من الرجال الذين لا إربة لهم في هذه الشهوة، كالمعتوه الذي لا يدري ما هنالك، كالعنين الذي لم يبق له شهوة لا في فرجه ولا في قلبه، فإن هذا لا محذور من نظره. في الهامش المعتوه الناقص العقل، والعنين هو الذي لا يقدر على إتيان النساء أو لا يشتهي النساء، وامرأة عنينة لا تشتهي الرجال. انتهى الهامش. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، أي الأطفال الذين دون التمييز، فإنه يجوز نظرهم للنساء الأجانب، وعلل تعالى ذلك بأنهم لم يظهروا على عورات النساء، أي ليس لهم علم بذلك ولا وجدت فيهم الشهوة بعد. ودل هذا أن المميز تستتر منه المرأة لأنه يظهر على عورات النساء. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، أي لا يضربن الأرض بأرجلهن ليصوت ما عليهن من حلي كخلاخل وغيرها، فتعلم زينتها بسببه فيكون وسيلة إلى الفتنة. ويؤخذ من هذا ونحوه قاعدة سد الوسائل. في الهامش قوله سد الوسائل، الصواب أن يقال سد الذرائع كما هو المشهور على ألسنة العلماء. انتهى الهامش. وأن الأمر إذا كان مباحا ولكنه يفضي إلى محرم أو يخاف من وقوعه فإنه يمنع منه. فالضرب بالرجل في الأرض الأصل أنه مباح، ولكن لما كان وسيلة لعلم الزينة منع منه. ولما أمر تعالى بهذه الأوامر الحسنة ووصى بالوصايا المستحسنة، وكان لابد من وقوع تقصير من المؤمن بذلك، أمر الله تعالى بالتوبة فقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، ثم علق على ذلك الفلاح فقال لعلكم تفلحون. فلا سبيل إلى الفلاح إلا بالتوبة، وهي الرجوع مما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا. ودل هذا أن كل مؤمن محتاج إلى التوبة، لأن الله خاطب المؤمنين جميعا. وفيه الحث على الإخلاص بالتوبة في قوله وتوبوا إلى الله، أي لا لمقصد غير وجهه من سلامة من آفات الدنيا أو رياء وسمعة أو نحو ذلك من المقاصد الفاسدة. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. يأمر تعالى الأولياء والأسياد بإنكاح من تحت ولايتهم من الأيامى، وهم من لا أزواج لهم من رجال ونساء ثيبات وأبكار. فيجب على القريب وولي اليتيم أن يزوج من يحتاج للزواج ممن تجب نفقته عليه. وإذا كانوا مأمورين بإنكاح من تحت أيديهم كان أمرهم بالنكاح بأنفسهم من باب أولى. والصالحين من عبادكم وإمائكم، يحتمل أن المراد بالصالحين صلاح الدين، وأن الصالح من العبيد والإماء، وهو الذي لا يكون فاجرا زانيا مأمور سيده بإنكاحه جزاء له على صلاحه وترغيبا له فيه. ولأن الفاسد بالزنا منهي عن تزوجه، فيكون مؤيدا للمذكور في أول السورة أن نكاح الزاني والزانية محرم حتى يتوب، ويكون التخصيص بالصلاح في العبيد والإماء دون الأحرار لكثرة وجود ذلك في العبيد عادة. ويحتمل أن المراد بالصالحين الصالحون للتزوج المحتاجون إليه من العبيد والإماء. يؤيد هذا المعنى أن السيد غير مأمور بتزويج مملوكه قبل حاجته إلى الزواج، ولا يبعد إرادة المعنيين كلاهما، والله أعلم. ولا يبعد إرادة المعنيين كليهما والله أعلم. وقوله إن يكونوا فقراء، أي الأزواج والمتزوجين، يغنيهم الله من فضله، فلا يمنعكم ما تتوهمون من أنه إذا تزوج افتقر بسبب كثرة العائلة ونحوه. وفيه حث على التزوج ووعد للمتزوج بالغنى بعد الفقر. والله واسع كثير الخير عظيم الفضل، عليم بمن يستحق فضله الديني والدنيوي أو أحدهما ممن لا يستحق، فيعطي كلا ما علمه واقتضاه حكمه. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، هذا حكم العاجز عن النكاح، أمره الله أن يستعفف، أي أن يكف عن المحرم ويفعل الأسباب التي تكفه عنه من صرف دواء قلبه بالأفكار التي تخطر بإيقائه فيه. ويفعل أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقوله الذين لا يجدون نكاحا، أي لا يقدرون نكاحا، إما لفقرهم أو فقر أوليائهم أو وأسيادهم أو امتنائهم من تزويجهم، وليس لهم قدرة على إجبارهم على ذلك. وهذا التقدير أحسن من تقدير من قد لا يجدون مهر نكاح. في الهامش قوله لا يقدرون نكاحا، الصواب أن يقال لا يقدرون على النكاح، لأن فعل قدر لا يتعدى بنفسه بل بحرف الجر على، فيقال قدر عليه ولا يقال قدره. انتهى الهامش. وجعلوا المضاف إليه نائبا مناب المضاف، فإن في ذلك محذورين: أحدهما الحذف في الكلام، والأصل عدم الحذف، والثاني كون المعنى قاصرا على من له حالتان: حالة غنى بماله وحالة عدم. فيخرج العبيد والإماء ومن إنكاحه على وليه كما ذكرنا، ومن إنكاحه على وليه كما ذكرنا، حتى يغنيهم الله من فضله. وعد للمستعفف أن الله سيغنيه، أن الله سيغنيه وييسر له أمره، وأمر له بانتظار الفرج لئلا يشق عليه ما هو فيه. وقوله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، أي من ابتغى وطلب منكم الكتابة، وأن يشتري نفسه من عبيد وإماء فأجيبوه إلى ما طلب وكاتبوه. إن علمتم فيهم أي في الطالبين للكتابة خيرا أي قدرة على التكسب وصلاحا في دينه، لأن في الكتابة تحصيل المصلحتين، مصلحة العتق والحرية ومصلحة العوض الذي يبذله في فداء نفسه. وربما جد واجتهد وأدرك لسيده في مدة الكتابة من المال ما لا يحصل عليه في رقه، فلا يكون ضرر على السيد في كتابته مع حصول عظيم المنفعة للعبد. فلذلك أمر الله بالكتابة على هذا الوجه أمر إيجاب كما هو الظاهر أو أمر استحباب على القول الآخر، وأمر بمعاونتهم على كتابتهم لكونهم محتاجين لذلك بسبب أنهم لا مال لهم، فقال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. يدخل في ذلك أمر سيده الذي كاتبه أن يعطيه من كتابته أو يسقط عنه منها، وأمر الناس بمعونتهم. ولهذا جعل الله للمكاتبين قسطا من الزكاة ورغب في إعطائه بقوله من مال الله الذي آتاكم، أي فكما أن المال مال الله، وإنما الذي بأيديكم عطية من الله لكم ومحض منه، فأحسنوا لعباد الله كما أحسن الله إليكم. ومفهوم الآية الكريمة أن العبد إذا لم يطلب الكتابة لا يؤمر سيده أن يبتدئ بكتابته، وأنه إذا لم يعلم منه خيرا بأن علم منه عكسه، إما أن يعلم أنه لا كسب له فيكون بسبب ذلك كلا على الناس ضائعا، وإما أن يخاف إذا اعتق وصار في حرية نفسه أن يتمكن من الفساد، فهذا لا يؤمر بكتابته بل ينهى عن ذلك لما فيه من المحذور المذكور. ثم قال تعالى ولا تكرهوا فتياتكم أي إماءكم على البغاء، أي أن تكون زانية إن أردنا تحصنا، لأنه لا يتصور إكراهها إلا بهذه الحال، وأما إذا لم ترد تحصنا فإنها تكون بغيا، يجب على سيدها منعها من ذلك. وإنما نهى عن هذا لما كانوا يستعملونه في الجاهلية من كون السيد يجبر أمته على البغاء ليأخذ منها أجرة ذلك، ولهذا قال لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، فلا يليق بكم أن تكون إماؤكم خيرا منكم وأعف عن الزنا وأنتم تفعلون بهن ذلك لأجل عرض الحياة، متاع قليل يعرض ثم يزول. فكسبكم النزاهة والنظافة والمروءة بقطع النظر عن ثواب الآخرة وعقابها أفضل من كسبكم العرض القليل الذي يكسبكم الرذالة والخسة. ثم دعا من جرى منه الإكراه إلى التوبة فقال ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، فليتب إلى الله وليقلع عما صدر منه مما يغضبه، فإذا فعل ذلك غفر الله ذنوبه ورحمه كما رحم نفسه بفكاكها من العذاب، وكما رحم أمته بعدم إكراهها على ما يضرها. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. هذا تعظيم وتفخيم لهذه الآيات تلاها على عباده ليعرفوا قدرها ويقوموا بحقها، فقال ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات أي واضحات الدلالة على كل أمر تحتاجون إليه من الأصول والفروع بحيث لا يبقى فيها إشكال ولا شبهة. وأنزلنا إليكم أيضا مثلا من الذين خلوا من قبلكم من أخبار الأولين الصالح منهم والطالح، وصفة أعمالهم وما جرى لهم وجرى عليهم تعتبرونه مثالا ومعتبرا لمن فعل مثل أعمالهم أن يجازى مثل ما جوزوا. وموعظة للمتقين أي وأنزلنا إليكم موعظة للمتقين من الوعد والوعيد والترغيب والترهيب يتعظ بها المتقون فيكفون عما يكره الله إلى ما يحبه الله. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله نور السماوات والأرض الحسي والمعنوي، وذلك أنه تعالى بذاته نور وحجابه نور الذي لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وبه استنار العرش والكرسي والشمس والقمر والنور، وبه استنارت الجنة. وكذلك المعنوي يرجع إلى الله، فكتابه نور وشرعه نور والإيمان والمعرفة في قلوب رسله وعباده المؤمنين نور، فلولا نوره تعالى لتراكمت الظلمات، ولهذا كل محل يفقد نوره فثم الظلمة والحصر. مثل نوره الذي يهدي إليه وهو نور الإيمان والقرآن في قلوب المؤمنين كمشكات أي كوة فيها مصباح، لأن الكوة تجمع نور المصباح بحيث لا يتفرق، ذلك المصباح في زجاجة، الزجاجة من صفائها وبهائها كأنها كوكب دري أي مضيء إضاءة الدر، يوقد ذلك المصباح الذي في تلك الزجاجة الدرية من شجرة مباركة زيتونة أي يوقد من زيت الزيتون الذي ناره من أنور ما يكون، لا شرقية فقط فلا تصيبها الشمس آخر النهار، ولا غربية فقط فلا تصيبها الشمس أول النهار، وإذا انتفى عنها الأمران كانت متوسطة من الأرض كزيتون الشام تصيبه الشمس أول النهار وآخره فيحسن ويطيب ويكون أصفى لزيتها، ولهذا قال يكاد زيتها من صفائه يضيء ولو لم تمسسه نار، فإذا مسته النار أضاء إضاءة بليغة، نور على نور أي نور النار ونور الزيت. ووجه هذا المثل الذي ضربه الله وتطبيقه على حالة المؤمن ونور الله في قلبه أن فطرته التي فطر عليها بمنزلة الزيت الصافي، ففطرته صافية مستعدة للتعاليم الإلهية والعمل المشروع، فإذا وصل إليه العلم والإيمان اشتعل ذلك النور في قلبه بمنزلة إشعال النار فتيلة ذلك المصباح، وهو صافي القلب من سوء القصد وسوء الفهم عن الله. إذا وصل إليه الإيمان أضاء إضاءة عظيمة لصفائه من الكدورات، وذلك بمنزلة صفاء الزجاجة الدرية، فيجتمع له نور الفطرة ونور الإيمان ونور العلم وصفاء المعرفة نور على نوره. ولما كان هذا من نور الله تعالى وليس كل أحد يصلح له ذلك، قال يهدي الله لنوره من يشاء ممن يعلم زكاءه وطهارته وأنه يزكي معه وينمي وأنه يزكى معه وينمى ويضرب الله الأمثال للناس ليعقلوا عنه ويفهموا لطفا منه بهم وإحسانا إليهم وليتضح الحق من الباطل، فإن الأمثال تقرب المعاني المعقولة من المحسوسة فيعلمها العباد علما واضحا. والله بكل شيء عليم، فعلمه محيط بجميع الأشياء، فلتعلموا أن ضربه الأمثال ضرب من يعلم حقائق الأشياء وتفاصيلها وأنها مصلحة للعباد، فليكن اشتغالكم بتدبرها وتعقلها لا بالاعتراض عليها ولا بمعارضتها، فإنه يعلم وأنتم لا تعلمون. ولما كان نور الإيمان والقرآن أكثر وقوع أسبابه في المساجد ذكرها منوها بها فقال في بيوت أذن الله إلى بغير حساب. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. أي يتعبد لله في بيوت عظيمة فاضلة هي أحب البقاع إليه وهي المساجد. أذن الله أي أمر ووصى أن ترفع ويذكر فيها اسمه، هذان مجموع أحكام المساجد، فيدخل في رفعها بناؤها وكنسها وتنظيفها من النجاسات والأذى وصونها من المجانين والصبيان الذين لا يتحرزون عن النجاسات وعن الكافر، وأن تصان عن اللغو فيها ورفع الأصوات بغير ذكر الله. ويذكر فيها اسمه يدخل في ذلك الصلاة كلها فرضها ونفلها وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل وغيره من أنواع الذكر وتعلم العلم وتعليمه والمذاكرة فيها والاعتكاف وغير ذلك من العبادات التي تفعل في المساجد. ولهذا كانت عمارة المساجد على قسمين: عمارة بنيان وصيانة لها، وعمارة بذكر اسم الله من الصلاة وغيرها، وهذا أشرف القسمين. ولهذا شرعت الصلوات الخمس والجمعة في المساجد وجوبا عند أكثر العلماء واستحبابا عند آخرين. ثم مدح تعالى عمارها بالعبادة فقال: يسبح له فيها إخلاصا بالغدو أول النهار والآصال آخره رجال. خص هذين الوقتين لشرفهما ولتيسر السير فيهما إلى الله وسهولته. ويدخل في ذلك التسبيح في الصلاة وغيرها، ولهذا شرعت أذكار الصباح والمساء وأورادهما عند الصباح والمساء. أي يسبح فيها الله رجال، وأي رجال؟ ليسوا ممن يؤثر على ربه دنيا ذات لذات ولا تجارة ومكاسب مشغلة عنه. لا تلهيهم تجارة، وهذا يشمل كل تكسب يقصده به العوض، فيكون قوله ولا بيع من باب عطف الخاص على العام لكثرة الاشتغال بالبيع على غيره. فهؤلاء الرجال وإن اتجروا وباعوا واشتروا فإن ذلك لا محذور فيه، لكنه لا تلهيهم تلك بأن يقدموها ويؤثروها على ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، بل جعلوا طاعة الله وعبادته غاية مرادهم ونهاية مقصدهم، فما حال بينهم وبينها رفضوه. ولما كان ترك الدنيا شديدا على أكثر النفوس وحب المكاسب بأنواع التجارات محبوبا لها ويشق عليها تركه في الغالب وتتكلف من تقديم حق الله على ذلك، ذكر ما يدعوها إلى ذلك ترغيبا وترهيبا فقال: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، من شدة هوله وإزعاجه القلوب والأبدان، فلذلك خافوا ذلك اليوم فسهل عليهم العمل وترك ما يشغل عنه. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، والمراد بأحسن ما عملوا أعمالهم الحسنة الصالحة، لأنها أحسن ما عملوا لأنهم يعملون المباحات وغيرها، فالثواب لا يكون إلا على العمل الحسن، كقوله تعالى: ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ويزيدهم من فضله زيادة كثيرة عن الجزاء المقابل لأعمالهم، والله يرزق من يشاء بغير حساب، بل يعطيه من الأجر ما لا يبلغه عمله بل ولا تبلغه أمنيته، ويعطيه من الأجر بلا عد ولا كيل، وهذا كناية عن كثرته جدا. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذان مثلان ضربهما الله لأعمال الكفار في بطلانها وذهابها سدى وتحسر عامليها منها، فقال: والذين كفروا بربهم وكذبوا رسله أعمالهم كسراب بقيعة، أي بقاع لا شجر فيه ولا نبات، يحسبه الظمآن ماء شديد العطش الذي يتوهم ما لا يتوهم غيره بسبب ما معه من العطش، وهذا حسبان باطل فيقصده ليزيل ظمأه، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا فندم ندما شديدا وازداد ما به من الظمأ بسبب انقطاع رجائه. كذلك أعمال الكفار بمنزلة السراب ترى ويظنها الجاهل الذي لا يدري الأمور أعمالا نافعة، فتغره صورتها ويخلبه خيالها ويحسبها هو أيضا أعمالا نافعة لهواه، وهو أيضا محتاج إليها كاحتياج الظمآن للماء، حتى إذا قدم على أعماله يوم الجزاء وجدها ضائعة ولم يجدها شيئا، والحال إنه لم يذهب لا له ولا عليه، بل وجد الله عنده فوفاه حسابه، لم يخف عليه من عمله نقير ولا قطمير، ولن يعدم منه قليلا ولا كثيرا. والله سريع الحساب، فلا يستبطئ الجاهلون ذلك الوعد، فإنه لا بد من إتيانه. ومثلها الله بالسراب الذي بقيعة، أي لا شجر فيه ولا نبات، وهذا مثال لقلوبهم لا خير فيها ولا بر فتزكو فيها الأعمال، وذلك للسبب المانع وهو الكفر. والمثل الثاني لبطلان أعمال الكفار كظلمات في بحر اللجي، بعيد قعره طويل مداه، يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمة البحر اللجي، ثم فوقه ظلمة الأمواج المتراكمة، ثم فوق ذلك ظلمة السحب المدلهمة، ثم فوق ذلك ظلمة الليل البهيم. فاشتدت الظلمة جدا، بحيث أن الكائن في تلك الحال إذا أخرج يده لم يكد يراها مع قربها إليه، فكيف بغيرها؟ كذلك الكفار تراكمت على قلوبهم الظلمات، ظلمة الطبيعة التي لا خير فيها، وفوقها ظلمة الكفر، وفوق ذلك ظلمة الجهل، وفوق ذلك ظلمة الأعمال الصادرة عما ذكر، فبقوا في الظلمة متحيرين، وفي غمرتهم يعمهون، وعن الصراط المستقيم مدبرون، وفي طرق الغي والضلال يترددون. وهذا لأن الله خذلهم فلم يعطهم من نوره. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، لأن نفسه ظالمة جاهلة، فليس فيها من الخير والنور إلا ما أعطاها مولاها ومنحها ربها، يحتمل أن هذين المثالين لأعمال جميع الكفار كل منهما منطبق عليها وعددهما لتعدد الأوصاف، ويحتمل أن كل مثال لطائفة وفرقة، فالأول للمتبوعين والثاني للتابعين، والله أعلم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. نبه تعالى عباده على عظمته وكمال سلطانه وافتقار جميع المخلوقات إليه في ربوبيتها وعبادتها، فقال: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض من حيوان وجماد والطير صافات أي صافات أجنحتها في السماء تسبح ربها. كل من هذه المخلوقات قد علم صلاته وتسبيحه، أي كل له صلاة وعبادة بحسب حاله اللائقة به، وقد ألهمه الله تلك الصلاة والتسبيح إما بواسطة الرسل كالجن والإنس والملائكة، وإما بإلهام منه تعالى كسائر المخلوقات غير ذلك. وهذا الاحتمال أرجح بدليل قوله والله عليم بما يفعلون، أي علم جميع أفعالهم فلم يخف عليه منها شيء وسيجازيهم بذلك، فيكون على هذا قد جمع بين علمه بأعمالهم وذلك بتعليمه وبين علمه بمقاصدهم المتضمن للجزاء. ويحتمل أن الضمير في قوله قد علم صلاته وتسبيحه يعود إلى الله، وأن الله تعالى قد علم عبادتهم وإن لم تعلموا أيها العباد منها إلا ما أطلعكم الله عليه. وهذه الآية كقوله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فلما بين عبوديتهم وافتقارهم إليه من جهة العبادة والتوحيد بين افتقارهم إليه من جهة الملك والتربية والتدبير، فقال ولله ملك السماوات والأرض خالقهما ورازقهما والمتصرف فيهما في حكمه الشرعي والقدري في هذه الدار وفي حكمه الجزائي بدار القرار، بدليل قوله وإلى الله المصير، أي مرجع الخلق ومآلهم ليجازيهم بأعمالهم. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، أي ألم تشاهد ببصرك عظيم قدرة الله وكيف يزجي أي يسوق سحابا قطعا متفرقة ثم يؤلف بين تلك القطع فيجعله سحابا متراكما مثل الجبال، فترى الودق أي الوابل والمطر يخرج من خلال السحابة نقطا متفرقة ليحصل بها الانتفاع من دون ضرر، فتمتلئ بذلك الغدران وتتدفق الخلجان وتسيل الأودية وتنبت الأرض من كل زوج كريم، وتارة ينزل الله من ذلك السحاب بردا يتلف ما يصيبه فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء، أي بحسب اقتضاء حكمه القدري وحكمته التي يحمد عليها. يكاد سنا برقه أي يكاد ضوء برق ذلك السحاب من شدته يذهب بالأبصار، أليس الذي أنشأها وساقها لعباده المفتقرين وأنزلها على وجه يحصل به النفع وينتفي به الضرر كامل القدرة نافذ المشيئة واسع الرحمة؟ كامل القدرة نافذ المشيئة واسع الرحمة. يقلب الله الليل والنهار من حر إلى برد ومن برد إلى حر ومن ليل إلى نهار ومن نهار إلى ليل ويديل الأيام بين عباده. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار أي لذوي البصائر والعقول النافذة للأمور المطلوبة منها، كما تنفذ الأبصار إلى الأمور المشاهدة الحسية، فالبصير ينظر إلى هذه المخلوقات نظر اعتبار وتفكير وتدبر لما أريد بها ومنها، والمعرض الجاهل نظره إليها نظر غفلة بمنزلة نظر البهائم. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ينبه عباده على ما يشاهدونه أنه خلق جميع الدواب التي على وجه الأرض من ماء، أي مادتها كلها الماء، كما قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالحيوانات التي تتوالد مادتها ماء النطفة حين يلقح الذكر الأنثى، والحيوانات التي تتولد من الأرض لا تتولد إلا من الرطوبات المادية كالحشرات، لا يوجد منها شيء يتولد من غير ماء أبدا. فالمادة واحدة ولكن الخلقة مختلفة من وجوه كثيرة، فمنهم من يمشي على بطنه كالحية ونحوها، ومنهم من يمشي على رجلين كالآدميين وكثير من الطيور، ومنهم من يمشي على أربع كبهيمة الأنعام ونحوها. فاختلافها مع أن الأصل واحد يدل على نفوذ مشيئة الله وعموم قدرته، ولهذا قال يخلق الله ما يشاء، أي من المخلوقات على ما يشاءه من الصفات، إن الله على كل شيء قدير، كما أنزل المطر على الأرض وهو لقاح واحد والأم واحدة وهي الأرض، والأولاد مختلفو الأصناف والأوصاف، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل، صنوان وغير صنوان، يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، أي لقد رحمنا عبادنا وأنزلنا إليهم آيات بينات، أي واضحات الدلالة على جميع المقاصد الشرعية والآداب المحمودة والمعارف الرشيدة، فاتضحت بذلك السبيل وتبين الرشد من الغي والهدي من الضلال والهدى من الضلال، فلم يبقى أدنى شبهة لمبطل يتعلق بها ولا أدنى إشكال لمريد الصواب، لأنها تنزيل من كمل علمه وكملت رحمته وكمل بيانه، فليس بعد بيانه بيان ليهلك بعد ذلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. والله يهدي من يشاء ممن سبقت لهم سابقة الحسنى وقدم الصدق إلى صراط مستقيم، أي طريق واضح مختصر موصل إليه وإلى دار كرامته، متضمن العلم بالحق وإيثاره والعمل به. عمم البيان التام لجميع الخلق وخصص بالهداية من يشاء، فهذا فضله وإحسانه، وما فضل الكريم بممنون، وذلك عدله، وقطع الحجة للمحتج، والله أعلم حيث يجعل مع مواقع إحسانه. في الهامش قوله ممنوع ممنون أي مقطوع، والمراد أن إكرام الله لعباده في الجنة وما يتمتعون من أنواع النعيم مستمر دائم لا ينقطع عنهم أبدا. انتهى الوجه الأول.